انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
انت عارفة الاسبوع الجاي هيحصل ايه؟
انا خفت. ايه؟
اشرار التاريخ هيصحوا من موتهم تاني وهيحكوا لنا حكاياتهم. لو بتخاف اوعى تسمع، بس انا مش مسؤولة عن اللي هيحصل لك لو ما سمعتش. استنوني، انا ندى جميلة في برنامج اشرار ولكن على راديو تسعينات اف ام.
اشرار ولكن مع ندى جميلة كل يوم خميس الساعة 10:30 بالليل على تسعينات اف ام.
يسعد مساكم يا أحلى مستمعين في الدنيا، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج أشهر ولكن مع ندى جميلة على راديو تسعينات في اف ام. ويلا بينا كده نبدأ حلقتنا النهاردة. وقبل ما نبدأ حلقتنا عايزة أفكركم برقم تواصل البرنامج 010-427-894. مستنية كمان كل رسائلكم على صفحة فيسبوك وإنستجرام على راديو تسعينات اف ام. حلقتنا بقى النهاردة عن الراجل الغامض بسلامته. هو كده راجل غامض ما تفهملوش فيه ايه، مش بيبتسم كتير وما بيثقش في حد اساسا ومش بيتكلم كتير، لكن كان بكلمه منه بيغير مصير بلد بحالها. طلع من فقر شديد لحد ما بقى زعيم لاكبر دوله عظمى، دوله العالم كله بيعمل لها الف حساب لحد دلوقتي، وكتير حاولوا يحتلوها لكن فشلوا. حكم دولته بالحديد والنار وزرع الخوف في كل زاويه من زوايا بلده، وفي نفس الوقت وصلها لنهضة صناعية كبيرة جدا، بس النهضة دي كانت على أنقاض وحساب شعبه. ها، عرفتوا الشخصية دي مين ولا لسه؟ طيب خلونا نطلع فاصل سريع ونرجع لكم تاني وأقول لكم حكاية الشخصية دي إيه النهاردة.
لو كنت نغمض عيني وتاخذني لحلى ميني نعلى ونحلق في سما جديدة وننسى الوجايا، لو كنت نسافر في خيالي نزرع ونبني قصور وليالي يكبر فيها الحب
ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل. والنهاردة بقى حلقتنا عن ستالين، وهو كان زعيم الاتحاد السوفيتي. اسمه الحقيقي جوزيف فيزاريو نوفاتي، اتولد في مدينة جورجيا، وكانت مدينة جورجيا وقتها تابعة للاتحاد السوفيتي. اتولد سنة 1887. اتولد في أسرة فقيرة جدا، والده كان بيشتغل إسكافي بيصلح أحذية، ووالدته كانت ست بسيطة جدا بتشتغل فلاحة في أراضي الإقطاعيين. والده كان قاسي جدا عليهم، كان بيضربهم باستمرار وما كانش أصلا عايز جوزيف يتعلم، لكن والدته كانت عايزاه يتعلم وعايزاه يطلع كاهن أو رجل دين، وعشان كده والدته راحت تقدم له في المدرسة اللاهوتية. أول ما تقبل فيها جوزيف والده زعل جدا وغضب، وهو حرفيا كده كسر البيت على دماغهم ومشي من البيت، ساب لهم البيت ومشي، وكمان اختخلى بقى عنهم وعن تربية ابنه. لكن جوزيف يدخل المدرسة اللاهوتية ويتعلم كمان اللغة الروسية. كان متفوق جدا في دراسته، وكانت من هواياته إنه هو كان بيقرأ شعر ويكتب شعر ويقرأ كمان في الأدب، وطلع فعلا من الأوائل وخد منحة ودرس في المدرسة الأرثوذكسية سنة 1894. لكن بعد كده يبدأ ستالين يتغير، بدل ما كان بيقعد يقرأ في كتب الأدب والشعر، لا بدأ بقى يقرأ في الكتب المحظورة اللي هي الكتب الشيوعية، وبدأ بقى يشوف إيه الفكر الشيوعي ده، وفعلا اتأثر بالكتب دي جدا، لدرجة إن هو كان بيشارك في المظاهرات اللي كان بتنادي بتطبيق الفكر الجديد ده أو الفكر الشيوعي ده، بدل بقى النظام الملكي اللي موجود دلوقتي. تغييره ده خلاه يعلن إلحاده سنة 1998، وبعدها ينضم للحزب العمال الاشتراكي الروسي. انشغاله بقى في السياسة والمظاهرات والحاجات دي قلل من مستواه الدراسي جدا، والمدرسة قررت إن هي تفصله تماما. ده بسبب إن هو طبعا مستواه الدراسي كان بيقل، وكان ما بيدفعش مصاريف، وكان كمان تبع مظاهرات اللي هي ضد الحكم الملكي أو للقيصر. والدته بعد ما عرفت إن هو اتفصل انهارت تماما، وقعد كده بعدها بقى يدور على وظيفة لحد سنة 1901. لقى وظيفة كاتب في مكتب هيئة الأرصاد الجوية. الأجور ساعتها كانت منخفضة جدا. يقوم يعمل ايه بقى ستالين؟ يحرض العمال ان هم يعملوا مظاهرات ويضربوا عن العمل، وعشان كده الشرطة تقبض عليه سنة 1902 وينفول سيبيريا. طبعا يعني واحد أعلن الحاده، وكمان بيعمل مظاهرات ضد القيصر، فأكيد يعني هينفول سيبيريا. في الوقت ده كان بيبقى فيه انقسام في الحزب العمال الاشتراكي لجبهتين، جبهة المناشفة ودي بتعني بالروسية الأغلبية، وده قائدها كان يوليوس ماريتوف، وجبهة البلاشفة اللي هي بتعني الأقلية ودي بقيادة ليلين. جوزيف يقدر إن هو يهرب من المنفى سنة 1903 وينضم بعدها للبلاشفة، عشان كان بيحب ليلين جدا ومتأثر بيه. تبدأ بعدها الثورة الروسية سنة 1905 بسبب هزيمة روسيا في الحرب الروسية اليابانية. تبدأ بقى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية تسوء جدا، وعشان كده هم عملوا الثورة دي. يشارك جوزيف في الثورة ديت، ودي كانت أول مرة يشوف فيها ليلين. ليلين يعجب بيه جدا ويعجب بنشاطه السياسي، ويقرر جوزيف إن هو يتجوز كاتي سنة 1906 ويخلف منها ابنهم ياكوف، ومراته بعدها بتتعب وتمرض مرض شديد لكن ما يقدرش إن هو يعالجها. ليلين بعدها يطلب منه إن هو يجمع له تبرعات عشان الحزب ده. ستالين تخيله كده ممكن يعمل إيه؟ طبيعي إن هما مثلا ياخد التبرعات دي من رجال أعمال، يحاول يضم ناس تانية للحزب ده. لا، هو فكر إن هو يسرق بنك. والله فعلا، وفعلا سرق بنك في مدينة تفلس، وفي سنة 1907 تموت زوجته، ودي كانت صدمة في حياته وصدمة كبيرة جدا. اتأثر جدا بموتها لدرجة إن هو قال هي أنعشت قلب الميت، وبعد موتها ماتت كل عاطفة إنسانية بداخلي. وينعزل جوزيف تماما عن النشاط السياسي ويتوقف عن النشاط السياسي. تفتكروا بقى الصدمة دي هتعمل ايه في جوزيف او ستالين؟ هتخليه تشكل شخصيته بعد كده ويعمل ايه؟ خليكم معانا، هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني.
قبل خطوة من نهاية، قبل آخر وقع عليا، بان قصادي شريط حياتي كنت فيه قدام عينيا. الأمل كان مات في قلبي من المعفرة بدون نتيجة،
وانت طول الوقت جنبي شايفة أحلامي حقيقة. كنت باهت روح وصورة والهموم صعبة وتقيلة. قوتيني وشلت عني واتقسمنا جراح كتيرة. قلت لك الخوف كسرني شكلها الوقعة الأخيرة. قلت مش هقبل سامعني لسه سكتنا طويلة. انت نور غير كياني مستحيل هتهدداني. انت نور غير كياني مستحيل هتهدداني. فكرة لما الحزن صبني والوجع غير في شكلي. كنت محبط ظهري محمي من همومي ومن مشاكلي. كله سابني تخلى عني كنت تايه وسط غلبي.
ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل ولسه بنتكلم عن مسيرة ستالين. ستالين فعلا اتغير تماما بعد موت مراته، وده خلاه زي ما قال بالظبط كل عاطفة إنسانية بداخله ماتت. في نفس الوقت موت مراته ده كان بيهرب من الشرطة اللي هو عشان يتقبض يعني عليه في موضوع البنك اللي سرقه ده. يقبضوا عليه الشرطة سنة 1910 واتنفى تاني لسيبيريا، وقدر يهرب من سيبيريا تاني ومن المنفى. متعود بقى. وسنة 1912 ليلين يعينه عضو في اللجنة المركزية للحزب البلشفي، ومن هنا بقى تبدأ مسيرته السياسية وتبدأ شهرته. وسنة 1913 يسمي نفسه ستالين، ودي معناها بالروسية الرجل الحديدي أو الرجل الفولاذي. بعدها في سنة 1917 تبدأ ثورة تانية في روسيا بعد الحرب العالمية الأولى، وده بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة اللي كانت موجودة بعد الحرب العالمية الأولى. الثورة دي أدت لإنهاء الحكم القيصري ويبدأوا عصر جديد وهو الحكم الشيوعي. ليلين بعدها يركب الموجة وينقلب على الحكومة المؤقتة اللي كانوا عاملينها بعد إنهاء الحكم القيصري، وبعدها تحصل حرب أهلية ما بين الجيش الأحمر اللي هم الشيوعيين ضد الجيش الأبيض المعارضين للشيوعية. بس في الآخر يسيطر البلاشفة بقيادة ليلين على الدولة، وليلين يتولى بعدها حكم روسيا. وفي سنة 1922 يصاب ليلين بجلطة دماغية، وبعدها في سنة 1923 يصاب بعدة جلطات. يتولى بعدها ستالين حكم الحزب والدولة بشكل مؤقت، ويتوفى ليلين سنة 1924. ومن هنا بقى يبدأ الصراع على الحكم. يشكلوا حكومة كده تتكون من ثلاثة: ستالين وليف كامينيف وزينوفييف. ستالين بقى وقتها قاعد يفكر كده ايه هو الراجل التاني اللي ممكن يمسك الحكم بعد ليلين. كان ليون تروتسكي، وقدر ان هو يتخلص منه وينفيه بره البلد. وفي سنة 1928 ينقلب ستالين على كامينيف وزينوفييف، ويتولى بعدها ستالين حكم الاتحاد السوفيتي بشكل رسمي سنة 1929، ويبقى القائد الأوحد للاتحاد السوفيتي. وخلاص كده وداع يا ديمقراطية، ده وداع، وهنبدأ بقى عصر الديكتاتورية الحقيقي. أول ما مسك الحكم قام بحبس كل معارضينه، وبقى قاعد يفكر كده ان هو يحول بلده من بلد اقطاعية لبلد صناعية. عشان كده حط الخطة الخماسية، والخطة دي كانت لمدة 15 سنة من سنة 1929 ل 1932. تمر بقى الخطة دي بثلاث مراحل: التصنيع الثقيل اللي هو الحديد والصلب والأسلحة، وتجمع الزراعي اللي هم كانوا بيدمجوا الأراضي اللي الخاصة بالمزارعين ممتلكاتهم الخاصة يعني بمزارع جماعية اللي تابعة للدولة. كل ده جميل، لكن كمان يضاعف الإنتاج الزراعي والصناعي ده لدرجة غير واقعية تماما، لا ده اللي مش حلو خالص. طب تعال أقول لكم بقى إيه كوارث الخطة الخماسية دي. بسم الله الرحمن الرحيم. كده مجاعة في أوكرانيا مات فيها أكتر من 3 مليون شخص، والمجاعة دي قعدت من سنة 1932 ل 1933. دي حصلت بقى إزاي؟ بسبب الخطة الزراعية اللي حطها ستالين. كان بيجبر الفلاحين إن هم يسلموا ممتلكاتهم ومواشيهم للتجمعات الزراعية أو للدولة، يعني تبقى أرضك وملكك، ولا إحنا خلاص هي ما بقتش أرضك ولا ملكك، وكمان هتشتغل مزارع في الأرض دي بالأجرة، وساعات عمل طويلة جدا، وبيطلبوا منه من المزارع إن هو يطلع إنتاج زراعي ضعف 3 مرات اللي كان بيطلعه. طبعا ده في ظروف قاسية جدا. طب اللي ما كانش بقى بيسمع الكلام ويزرع وينفذ الأوامر كان بيروح لمعتقلات الجولاج أو معسكرات الجولاج، ودي هناك كانوا فعلا بيتمنوا الموت حرفيا. ده غير بقى النتائج البرنامج الزراعي دي. حسب محكمة كييف تعرض 10 مليون لمجاعة مباشرة، وزي ما قلنا 3 أو أكتر من 3 مليون من وفيات. تخيل كده المخازن كانت مليانة بالمحاصيل وكانت الناس برة بتموت من الجوع. المعسكرات دي بقى كانت بتقع في مناطق درجة حرارتها منخفضة جداً، لدرجة أن المعتقلين من كتر الأعمال الشاقة اللي كانوا بيكلفوهم بيهم كانوا بيقطعوا أيديهم عشان ما يشتغلوش. اللي دخل معسكرات الجولاج 20 مليون مات منهم 700 ألف شخص. وفي سنة 1930 ستالين يصدر قانون بإجبار الفلاحين إن هم يشتغلوا أي شغل يتكلفوا بيه عشان بس الخطة تنجح. طيب اللي كان بيعترض يقضي 10 سنين في المعتقل. طيب اللي كان بقى يغيب يوم عن الشغل، أولا بتتسحب منه بطاقة الاتحاد السوفيتي، ودي البطاقة اللي كان بيصرف بيها أكل وسكن، وياخد حبس من 3 شهور ل6 شهور. طبعا احنا في نعمة دلوقتي، بنغيب يوم بناخد خصم 3 أيام عادي، ومتضايقين كمان من المدير قوي. فتخيل بقى لو كنت في عصر ستالين 6 شهور سجن. الخطة دي مش أثرت بس على موت ناس أو اعتقالات، لا هي أثرت على أجيال وفكر بعد كده، زي مثلا ماو سي تونج طبق الخطة اللي حطتها ستالين دي كوبي بيست، واللي حصل برضو مجاعة كبيرة في الصين. طب تفتكروا بعد المجاعة دي ستالين ممكن يعمل ايه تاني؟ هقول لكم هيعمل ايه تاني. ده اللي فات ده حمادة، واللي جاي ده حمادة تاني خالص. خلونا نطلع فاصل ونرجع لكم.
دنيا وبجريجة ومش لاحق في الصدمات ما بتتوصاش، كل ما أقول بطل تتفاجئ تضحك ضحكة ما بفهمهاش،
ومخبية لنا إيه يا دنيا خبطة جديدة كل ثانية، خضة تيجي ورا التانية وتفك بحكايات،
وقبل ما نفوق من صدمة بتلحقينا دي التانية، اهدي بقى علينا شوية احنا ما فوقناش من اللي فات،
وانا كنت راضي بفرحي والهموم وحياة عادية أكل شرب نوم وطريقة عادي زي كل يوم، يحوت فجأة ما شوفش من الغيوم،
سقع سخن ما بلحقش استوعب كله تلخبط كله بيتكرر،
انا اللي كنت مظبط ومرتب ابدع طيارة انا عكسه بعوض
ومخبي البائل يا دنيا خبطت ديدة كل ثانية خبطتي دي ورا الدنيا وتفكينا بحكايات قبل ما نفوق من صدمة بتلحقينا بوحدة تانية اهدي بقى علينا شوية لحنا ما فوقناش من الليل.
ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل ويلا بينا نكمل حكاية ستالين. ستالين جبروته ما وقفش لحد هنا بس، لكن في الوقت ده تقوم الحرب العالمية التانية، وبرغم كره ستالين لهتلر والعكس صحيح طبعا، ومش عارفة ليه الديكتاتوريين دايما كده بيكرهوا بعض، يجي ستالين سنة 1939 يوقع معاهدة سلام مع هتلر. تتضمن المعاهدة دي ان هو عدم الاعتداء، وان يتقسم بولندا لجزء ياخدها ألمانيا والجزء التاني الاتحاد السوفيتي. وده لو حد عايز يعرف أكتر عن تفاصيل المعاهدة دي حكيناها في قصة أو حلقة هتلر، ممكن ترجعوا تسمعوها. بالرغم أن القادة حذروا ستالين من المعاهدة دي عشان عارفين نوايا هتلر، لكن ستالين ما سمعش كلامهم ومضوها. هتلر طبعا خرق المعاهدة دي سنة 1941. بالرغم بقى من انتصار ستالين على هتلر وان هو يعني وقف الزحف بتاعه، وكمان دخل برلين بعد معركة ستالين جراند اللي هي مات فيها حوالي 1,200,000 جندي سوفيتي. بعدها بقى يتجنن خالص ستالين، يبدأ يشك في كل اللي حواليه، ويبقى فاكر ان كل اللي حواليه بيخنوه وبيتأمروا ضده. ستالين ما كانش فعلا بيثق في حد تماما، لدرجة ان هو رحل حوالي 1.5 مليون مواطن لسيبيريا، اي حد كان بيضايقه بيوديه سيبيريا على طول، وقتل كمان 81 قائد من حزب الشيوعي، ده من اصل 103 قائد برضو عشان بيتهمهم بالخيانة او التأمر ضده. وفي سنة 1940 اصدر قرار واعدم فيه 25,700 شخص، ده غير طبعا مذبحة المساجين اللي حصلت ومات فيها من 30,000 إلى 40,000 شخص. وفي نفس السنة تحصل مجزرة كاتين اللي تم فيها إعدام جماعي ل 22 ضابط ومثقف بولندي، غير طبعا الإعدامات الليلية والمجاعات اللي حصلت في المعتقلات والتعذيب حتى الموت، يعني مأساة بكل معنى الكلمة. حتى بعد ما احتل برلين قام بعملية تطهير كده، يعني بعد المعركة أو المعارك اللي قادها ضد هتلر، وفي 16 أكتوبر سنة 1941 أعدم 300 مسؤول عسكري، وده عشان برضو كان شايفهم عملاء ومتآمرين. ونيجي بقى لخمسة مارس سنة 1951، ستالين يجتمع مع وزير الخارجية ووزير الداخلية، وفجأة تتدهور صحته جدا، ويخبوا عن الشعب تدهور صحة ستالين لحد ما نوصل لسنة 1953. بدأ ستالين يسعى الدماء خارج فمه، وبعدها بأربعة أيام مات. وفاته لحد دلوقتي بقى لغز مش عارفين يحلوه، هل هو نتيجة لمرضه ولا بفعل فعل؟ روايات كتير اتقالت، لكن الرواية الرسمية اللي اتقالت وقتها أو اتنشرت في الجرايد كانت موته بسبب أو إصابته بنزيف حاد في الدماغ أدى إلى سكتة دماغية. أنتم مش شايفين إن في رابط كده برضو ليلين بسبب جلطة دماغية وأدت لسكتة دماغية؟ يعني إحنا بنحاول نربط كده. الرواية التانية بقى اللي ما تقالتش قوي ان هو تسمم على ايد وزير الداخلية ويموت او يتوفى ستالين على كده. بعد ما مات بقى تم احصاء عدد الضحايا اللي حصلوا او ماتوا في حكم ستالين، وصلوا لعشرين مليون ضحية. وهنا بتخلص حكاية ستالين. طيب، في ناس شايفة ان ستالين هو بطل، يعني منع هتلر من الزحف بتاعه أو أنه هو يسود العالم، وفي اللي شايفه سفاح لشعبه، وفي اللي شايفه قائد، وفي اللي شايفه كمان ديكتاتور. لكن أنا حكيت الحكاية والحكم ليكم في الآخر. بس في حاجة بقى، أنتوا مش ملاحظين إن في قصة ستالين أو قصص كتير إحنا حكيناها كان دور الأب مؤثر جداً في حياتهم؟ يعني مثلاً هتلر كان والده بيعنفه دايماً وبيصفه بالفاشل، برغم إن هتلر يعني كان فنان ومرهف الحس، وموته كان مشهد كده رومانسي بينتحر هو وحبيبته، يعني راجل عنده مشاعر. بس في الآخر طلع إيه؟ الطاغية هتلر. وستالين برضو النهاردة نفس الموضوع، والده كان بيضربه وكان بيعنفه هو ووالدته، وبالرغم إن هو برضو كان شاعر وبيحب يقرأ في الشعر، لكن في الآخر برضو بقى الطاغية ستالين. بالنسبة لي الأم هي الأمان والأب هو الثقة، والناس دي طول الوقت كانت عايزة تثبت إن هي عندها قوة وسيطرة لدرجة التطرف، وده بسبب أو عدم وجود دور الأب في حياتهم. فرسالة كده يعني احضنوا ولادكم بقى، عشان احنا مش عايزين طغاة تاني في الكوكب، كفاية قوي كده. وهنا تنتهي حلقتنا النهاردة. بشكركم جدا، كنت معايا ندى جميلة من برنامج أشار ولكن على راديو تسعينات FM. استنوني الخميس الجاي الساعة 10:30 مساء. تصبحوا على ألف خير.